العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. وعن عمر بن سلمة قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا بالست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا إعرابيا مهاجرا، ولا فاجرا مؤمنا. وإسناده واهم. وعن أنس رضي الله
اللي قبلها الأحاديث ما شرحناها ما يضبط العلم عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مكرمنا بنور الإيمان واليقين، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويحدثنا الشيخ رضي الله تعالى عنه بالأحاديث التي وردت فيما يتعلق بصلاة الجماعة، وقد وقفنا عند قوله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. فيه الحث على المسابقة والمبادرة إلى الجماعة وإلى الصف الأول وإلى القرب من الإمام. وقد جاء في الحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا اجتمع القوم لأجل الصلاة فينبغي أن يسبق الكبار والفقهاء إلى جوار الإمام ليكونوا أقرب إليه، حتى إذا انتابه شيء في الصلاة أو احتاج إلى أن يفتح عليه برد أو نحوه كانوا على بصيرة من ذلك. وقد كانت الصفوف تصف خلفه صلى الله عليه وسلم، فيصف الرجال وخلفهم الصبيان وخلفهم النساء. ولما لاحظ التأخر وعدم المبادرة إلى القرب من الإمام، إما راجع إلى أن كلا يرى الآخر أحق بذلك وما إلى ذلك، أرشدهم صلى الله عليه وسلم أن يتنافسوا إلى هذا القرب. وهو أيضا مقرون بالحديث الآخر الذي سمعناه، وهو: ليليني منكم أولو الأحلام والنهاء. فإذا حضروا معا فلا ينبغي أن يتقدم الأطفال ولا أن يتقدم الجهال، ولكن ينبغي أن يقدم أولو العلم والمعرفة والإدراك، ثم من سبق إلى الصف فهو أحق به. ويقول: تقدموا فأتموا بي، أي اقتدوا بأفعالي وأحوالي، وليقتدي بكم من بعدكم، يعني تكون الصفوف التي وراءكم مقتدية بكم، بمعنى ينظرون إلى فعلي وعملي من خلالكم، وفي هذا إشارة إلى أنه يمكن معرفة انتقالات الإمام ونحوها بمامومين آخرين، فيستدل مامومون بمامومين على ما يفعل الإمام فيصيرون كالمبلغين، فيقتدي أهل الصفوف المتأخرة بالصفوف قبلهم إذ علموا أنهم في تبعية الإمام، لا يركعون إلا إذا ركع، ولا يسجدون إلا إذا سجد، ولا يرفعون إلا إذا رفع، فيراهم من خلفهم فيقتدون بهم، وإن لم يروا الإمام ولم يسمعوا صوته فتكون الصفوف التي أمامهم علامة لهم على انتقالات الإمام. وبهذا جاء دور المبلغ، دور المبلغ في الصلاة، فيبلغ عن الإمام فيقتدي به من لم ير الإمام ولم يسمع الإمام، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، هو كذلك. ثم قد يحمل أيضا الإشارة إلى أن أولي الوعي والفهم والفقه ندبهم صلى الله عليه وسلم أن يكونوا خلفه مباشرة ليتم فقههم ويتوسع علمهم فيما يتعلق بشؤون الصلاة، فيكونون معلمين لمن يأتي من بعد ومبلغين لهم عنه عليه الصلاة والسلام، فيستمر قوله للأمة صلوا كما رأيتموني أصلي من خلال هذا النقل ومن خلال هذا الاهتمام والاقتداء. فالصحابة شاهدوه مباشرة ورأوه مباشرة، فيصير حظ التابعين أن يصلوا كما رأوه يصلي من خلال الصحابة الذين أدركوهم وأتموا بهم واقتدوا بهم، وكذلك تابع التابعين فتابعوهم بإحسان، فالكل يلبي أمر صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم. وفي بعض المذاهب الهدوية أن الطفل غير البالغ يقطع الصف فيؤخر، ولو جاء البالغ بعده نحاه آخره، قال الشافعية وغيرهم إذا سبق المميز للصلاة وإن كان لم يبلغ فلا حق لأحد أن يزيحه عن مكانه ولا أن يبعده عن مضيف، فقد سبق. إذا تريد المكان تعال بدري تقدم، وإلى المكان أما تجي متأخر بتبعد الذين قبلك فلا يكون هذا، بخلاف من قال أن الصبي يقطع الصف، ولكن سيأتي معنا إمامة بعض الصبيان بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ثم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، حديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يكون في المسجد ويجعل له خباء أو يحتجر له بحصير ونحوه مكانا يصلي فيه، يتخذه كالحجرة، معنى احتجر أنه في حاجز بينه وبين غيره. قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة، يعني كالحجرة، اتخذ شيء كالحجرة من الخصف، والخصف والحصير مخصفة يعني من الحصير الذي هو من سعف النخل، فصلى فيها. فتتبع إليه رجال، أي صاروا في صلاته في الليل يأتون قريبا من تلك الخصيفة والحجرة ويقربون منها ليصلون بصلاته، صلى الله عليه وسلم، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. وجاء في رواية في البخاري فثار إليه، يعني رجال يصلون من الشام يصلون بصلاته، فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته أناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، الصلاة المفروضة. وفيه أنه لا تمنع الجماعة في النفل من تهجد ووتر وغيره، ولكن استحبابها إنما يكون في الفرائض وفي صلوات مخصوصة كالعيدين وكالاستسقاء وكصلاة الوتر في رمضان خاصة، وكذلك صلاة التراويح في رمضان، وما عدا ذلك فلا تتأكد فيها الجماعة وإن كانت تصح. وهؤلاء اجتمعوا حوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فصلوا بصلاته. وقد جاء في عدد من الأحاديث أن أفرادا منهم لما رأوه يصلي صلوا بصلاته، كابن مسعود وكابن عباس وغيره، وذلك في نافلته وفي تهجده، وأنه لم ينكر عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل حول ابن عباس لما قام في اليسار حوله إلى يمينه، وكذلك في بعض المرات لما كان يصلي فقام القائم عن يساره حوله إلى اليمين، فجاء الثاني فصلى عن يساره فأخذ بأيديهما معا وأخرهما خلفه فصفهما من خلفه صلى الله عليه وسلم. فكان الترتيب في الجماعة أنه إذا كان مأموم واحد فيكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره، فإذا كان من البداية اثنان فأكثر اصطفوا خلفه، فإذا جاء الثاني وقد تقدم واحد مع الإمام عن يمينه فليحرم الثاني عن يسار الإمام، وبعد إحرامه إما أن يتقدم الإمام أو يتأخرانهما فيتصلان صفا خلف الإمام وتأخرهما أولى، إلا أن يكون خلفهما جدار لا يمكنهما التخلف فيتقدم الإمام ويصطفان خلفه. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال صلى معاذ بن جبل بأصحابه العشاء فطول عليهم لقراءته بسورة النساء أو سورة البقرة، قرأها في صلاة العشاء، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف، وذلك أن رجلا جاء تعبا من عمله في اليوم وترك ناضحين له جملين خارج المسجد، لما أدرك وقت الصلاة فصلى معهم، فإذا بسيدنا معاذ طول، فلما طال الوقت عليه وهو تعب ووراءه أخذ الناضحين وضعهما مكانهما، فارق الإمام وكمل الصلاة خلفه وحده، كمل الصلاة وخرج ومعاذ يصلي بالناس، وأخذ الناضحين ورجع إلى راحته، فكأنه حدث سيدنا معاذ عنه فخشي أن يكون منافق، فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ الخبر إلى الرجل، فذهب الرجل عند النبي قال يا رسول الله طول بنا معاذ في كذا وعندي نظر وكان وضعي كذا وكذا، فأرشد النبي سيدنا معاذ قال وما أغلظ له القول إلا ذاك اليوم، وقال له أفتان أنت يا معاذ تريد تختبر عباد الله وتطول عليهم وتزيد عليهم في الصلاة وهم في أهل تعب، أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ بسبح ربك والليل إذا يغشى فأرشده إلى هذه الأوساط من السور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا مراعاة أحوال المأمومين وأن الحال يختلف، إلا فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن غير من الخلفاء الراشدين قراءة سور طوال في عدد من الصلوات، وهذا محمول على أنه في وقت يكون المأمومون خلفهم على نشاط واستعداد ليس فيهم من يتضرر بطول تلك الصلاة، فحينئذ لا حرج في نصيب من الطول في الصلوات، حتى أنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد قرأ في المغرب بالأعراف وبالطور صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الخلفاء الراشدين بعده وخصوصا في صلاة الصبح، حتى قيل يوما لسيدنا أبي بكر كادت الشمس أن تشرق قال لو أشرقت لم تجدنا غافلي، أي نحن في الصلاة وقد دخلناها في وقت مبكر فلا حرج علينا. وهكذا كان في الغالب قيامه صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر بنحو 60 الآية، حتى أنه في بعض الأيام إذا أحرم بالظهر ذهب الرجل إلى البقيع فتوضأ ثم جاء فأدرك الركوع الأول معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يذكر أن أطول صلاة له صلاة الظهر ثم الفجر. وسيدنا معاذ أيضا يكون قد صلى هو العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، وفيه أنه يمكن للمعيد أن يكون إماما، وفيه استدلال بعضهم على جواز صلاة الفرض خلف النفل، فإنه الثانية هي نافلة لسيدنا معاذ عليه رضوان الله تبارك وتعالى، بل جاء عن بعض الصحابة أنه يلزم الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، بمعنى صار كالمبلغ، صار سيدنا بكر الصديق مبلغ، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر عليه رضوان الله، وهذا في صلاته في أيام مرض وفاته في خروجه في بعض الأيام، وفي ذلك كان جالسا وأبو بكر والصحابة قيام. ويقول مسروق والشعبي إن الصفوف يؤم بعضها بعضا فكل بالنسبة لمن خلفه إمام، وهذا أبو بكر إمام لمن خلفه والنبي إمام لأبي بكر، وفيه أيضا أنه وقف عن يمينه والناس خلفه، ففي أنه مع وجود الصفوف يمكن أن يصلي أحد بيمين الإمام، ولعله أن يكون ضاق الصف به فلم يجد فرجة ينزل إليها فبقي بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه إذن رعاية أن يكون قريبا منه في هذا المرض أو في هذه الحالة ليتفقد حاله، وإذا احتاج إلى مساعدة كان بجانبه، فلشيء من الحكم لم يدخل الصف وبقي قائما بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه والصفوف من خلف، وكان يشاهد مباشرة فيتم به ويتم الناس بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ففيه أيضا معنى من التبليغ عن الإمام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قالوا فإذا صلى وحده إما محمول على أنه إذا كان في سفر ونحوه في مكان لا توجد فيه الجماعة أو يكون صلى النافلة وحده أو يكون حجة لجواز الصلاة منفردا كما عليه الجمهور أن الجماعة سنة مؤكدة ليست بفرض عين كما قال الإمام أحمد بن حنبل وقال أيضا غيره من الأئمة أنها فرض كفاية لأنها صارت شعارا من شعارات الإسلام. فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء ففيه جواز التطويل في الصلاة ما دام الوقت حتى ولو خرج الوقت وهو في الصلاة ما دام دخلها وقد بقي وقت يسعها فيجوز له أن يطول فليصلي كيف شاء. وهذا الذي ذكرناه عن سيدنا أبي بكر في قوله لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين وفيه تطويله الصلاة وأنه لا يبالي وإن خرج الوقت ما دام دخل الوقت دخل الصلاة والوقت واسع يسع الصلاة. ويحرم تأخير الصلاة حتى يبقى من الوقت ما لا يسعها فيقع بعضها خارج الوقت بخلاف إذا دخلها وقد بقي وقت يسعها فيجوز له أن يطول وإن خرج الوقت فلا إثم عليه ولكن الأفضل أن ينهيها في وقتها ويخرج منها قبل أن يدخل وقت الثانية أو يخرج وقت هذه الصلاة الحاضرة. إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة وهم الذين يشق عليهم التطويل إما لصغر في سن وفيه صلاة الأطفال والصبيان معهم والكبير المسن الذي ضعف بكبر السن والضعيف عموما إما لزمانة أو لمرض وذا الحاجة الذي يحتاج إلى الانصراف لإصلاح بعض مهماته وحاجاته فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف والتخفيف راجع إلى إرشاده لسيدنا معاذ بمثل تلك السور وليس معنى يترك السورة ولا يقرأ قل الله أحد في كل سورة ولا يقرأ إنا أعطيناك الكوثر ليس هذا التخفيف المسنون والمراد ولكن يتوسط في الأمر حتى لا يطول الوقت فيشق على الصغير والكبير والضعيف وذي الحاجة. نعم. وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا وذلك أنهم لما فشى فيهم الإسلام وأسلم أبو هذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عنه ويأخذ منه فلما رجع قالهم جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ففيه أن الأحق بالإمام أكثرهم قرآن ولكن المشهور بين الصحابة أن أكثرهم أخذا للقرآن هو الأفقه وهو الأعلم لأنهم كانوا يربطون الفقه بأخذ القرآن قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لماذا وهو صغير من أين تعلم القرآن كان من قبل أن يسلم أبوه وأكثر قومه يترقب الركبة الذين يمرون من المدينة ويأتون من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيختلف إليهم ويجلس معهم يتعلم منهم القرآن وهو طفل صغير تعلق قلبه بالقرآن من قبل أن يسلم أبوه وأهل بيته فكان يأخذ القرآن فحفظ نصيبا وافرا من القرآن فلما فشى الإسلام في جماعته وجاء الأمر من النبي أن يأمكم أقرأكم أو أكثركم قرآنا جاء أبو بهذا الأمر فوجدوا أنه هو أكثرهم قرآنا فكلهم لا يحفظ مثل ما يحفظه فكان يأمهم وهو ابن 6 أو 7 سنين. رضي الله تعالى عنه. وفيه جواز إمامة الصبي وأن يكون إماما ويصلي خلفه الرجال البالغون، فقدموه وهو ابن 7 سنين، فالأمر كما قال الشافعي، وهي رواية أيضا عن أبي حنيفة وعن الإمام أحمد، أنه لا كراهة في إمامة الصبي لمن هم أكبر منه ما دام مميزا يتقن الصلاة ويحسنها. وقال مالك يكره أن يؤم الصبي، وكذلك عند الثوري. وإذا عرفنا إمامة الصبي كان أبعد من أن يكون الصبي قاطعا للصف ما دام يصح أن يكون إماما. الله أكبر. ويتعلق أيضا بالإمامة ولاحق فيها الأحاديث الآتي بعد ذلك. رزقنا الله إقام الصلاة وأداها على الوجه الأحب إليه والأرض له والأحظى لنا بالمنزلة لديه. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة على وجهها الأتم، وثبتنا في ديوان أهل عهدك الذين حفظوا العهد وجعلت لهم بينك وبينهم عهد الصلاة فحفظوه وأتموه على وجهه، وارحمنا بذلك رحمة واسعة، رقنا مراقي قربك الرافعة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبشر الفاتحة. حضرت نبي الله صلى الله عليه وسلم.